هذه مسألة أخرى. هذا الحديث القدسي كلام الله عز وجل لا شك، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه، لكن قد يعبره يعني القرآن نقله متواتر، أما الحديث القدسي فربما يكون كالحديث يروى بالمعنى فقط، وله كله كلام الله عز وجل. أما رأي الشيخ ما له علاقة فيه. نعم. إيش؟ من قال السلف؟ السلف ما اختلفوا في الصورة. أول شيء عدل عبارتك، اللي خالف بعض العلماء في القرن الثالث، أما السلف ما اختلفوا في الصورة، والخلاف فيها مذموم، لأن الذين خالفوا فيها جعلت من سقطاتهم. لو كشف الحجاب، الحجاب معناه هناك بينه وبين الخلق حجاب، هذا الحجاب من نور، لو كشف هذا الحجاب لأحرق نور وجهه ما ينتهي إليه البصر. نعم. لا. عبر إيش؟ إحنا نقول العرب لغتهم واضحة، والقرآن نزل بلغة لسان عربي مبين، ما لنا علاقة نأخذ بلغة أهل العجمة. العرب تعبر عن الوجه بالكل، كما يقول لك وجهي، ما هو بيقول لك وجهي خذ وجهي لوحده، يقصد لك وجهي أي جاهي. فإذا قال الله عز وجل يبقى وجه ربك، أن يبقى وجهه المستلزمة لبقاء ذاته. فما ما ما واضح لغة العرب، القرآن بلسان عربي مبين. هذه من عبارات الخلف المعطلة المنحرفة، يلزمون أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألفاظ. نحن لا نتكلم بما لم ينطق به الكتاب ولا السنة، نقول ما ثبت أثبتناه وما نفي نفيناه، أما الأبعاض هذه تترك لأهل التعطيل، لأنهم يريدون يلزمونك مثل التجسيم عشان تنفي التجسيم، ولذلك عشان يلزمونك بلوازم. نحن نقول لا نتكلم بما لم يتكلم به الله. إذن قصدكم بالأبعاض هي أن الله لله يد وله عين وله وجه يليق بجلاله، فنحن نثبت هذا. وإذا قصدكم بالأبعاض أنه يشابه البشر نقول لا، لكن لا نثبت اللفظ لأنه لم يرد عن الله ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لحظة يا هذه وهذا اللي يقولون ان الله خلق ادم على صورته، على خلقه، على صوره خلق الله كاضافه، هذا قول غير صحيح ولم يقل به السلف. ولو كان شيخنا رحمه الله ذكره وجها، لكن ايضا الشيخ لما ذكر الوجه قال وما دام عندنا ظاهر محمول على اصله للسنه فالاولى والاسلم ان نحمله، لكن ما هو بصحيح. ولذلك الامام احمد يقول من يقول هذا فهو جهمي. نعم. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هنا أورد لنا، يعني انتهى الآن من باب ما يتعلق بالأسماء والصفات، قعدها تقعيد تفصيلي بأنه ذكر أمثلة للصفات الذاتية كالوجه والقدم والعين، وذكر لنا صفات فعلية مثل الضحك والفرح والنزول وأشياء تشترك فيها الذاتية والفعلية كالاستواء في أول أمره ثم كان ذاتيا، ومثل الكلام. هنا انتقل إلى، يعني بعد ما انتهى من باب الأسماء والصفات أراد أن يذكر القاعدة العامة في هذا، يقول لك في أشياء ذكرها السلف أنا لم أذكرها، ثبت في الكتاب والسنة فليس على وجه الاستيعاب ما ذكرت، لكن هذا منهج السلف. يقول رحمه الله تعالى هنا: إن اعتقد معتقد في هذه الصفات وفي نظائرها، يعني كل ما جاء عن الله والرسول مما وردت به الآثار الصحيحة، التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول، فهو كافر. فإذن هذا القسم الأول الذي أراد المصنف أن يبين انقسام الناس فيه، يعني كانوا يقال الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: هؤلاء الذين يعتقدون أن في هذه الصفات أو مما ورد في الآثار التشبيه، قال من حيث النوع والشكل والطول، فهذا كافر. ولا شك أن الشيخ تكلم عن طائفة من الطوائف التي ذكرت في كتب الفرق، أنهم يقولون أن الله عز وجل كل صفة ذكرها فلا نعرف في الواقع إلا الصفة التي تذكر في البشر، فإذن الله عز وجل له كيد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، واستواء كاستوائنا، وسمع كسمعنا، وهذا كفر بإجماع الأمة، كفر بإجماع الأمة، لأنه تكذيب للنقل الذي أن الله قال فيه بعد إثبات السمع والبصر ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تجعلوا لله الأنداد. فلا يجوز وضع الله لا شبيه ولا سمي ولا نظير يساميه لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى. وقد ذكروا يعني أن هناك طائفة سبيل بيان بن سمعان، واضح ولا لا، أنهم كانوا يقولون بهذا، وكذلك وقال لهم ناس قال لهم السالمية. المهم أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من قال بمثل هذا التشبيه فهو كافر. وقد نقلوا عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى الخزاعي أنه قال: من شبه الله بخلقه كفر. ومضت قاعدة عند أهل العلم يقولون فيها: من شبه المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. أما أهل السنة فيعبدون إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طيب، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. هذه الطائفة الأولى التي ذكرها الشيخ، قال: من شبه الله بنفسه بخلقه فهو كافر. واضح. الجسم سيأتينا أننا لا نثبت لفظ الجسم، وإنما هذه من الألفاظ المبتدعة، لكن قوله كذلك إذا أراد الشيخ الجسم يعني بيده وعينه وبصره، نعم لا يجوز تشبيه الله أوصافه بأوصاف البشر، وكذلك النوع، وكذلك الشكل، وكذلك الطول. هذه التفصيل عند المصنف ليس على منهج أهل السنة، لأن أهل السنة لما ينفون بالإجمال، لما يثبتون يثبتون على التفصيل. فما ندعي تقول جسم نوع شكل طول فهو كافر، خلاص السلف يقول ليس كمثله شيء، انتهى الموضوع. أما التفصيل هذا فيه نوع من التفصيل في موطن لا يحسن فيه التفصيل، وإلا ممكن تقول وأيضا في كذا وفي كذا وفي كذا، ما ندعي، يكفي أنك تقول ليس كمثله شيء، لا يشبه الله بخلقه، ليس هل تعلم له سميا، لا يحيطنا به علما، ليس له كفوا أحد، هل لا تجعل لله الأنداد. طيب، القسم الثاني الذي ذكرهم الشيخ فقال: هم المعطلة الذين قال عنهم المصنف: وإن تأولوها على مقتضى اللغة وعلى المجاز، وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى مقتضى المجاز فهو جهمي. أول شيء عليك أن تعلم أن الشيخ رحمه الله لا يقصد من تأولها على مقتضى اللغة يفهم أنه يقصد أن صفات الله ليس لها معنى في اللغة، هذا ما يقوله سني، لأن كل ما وصف الله به نفسه في اللغة له معنى معقول، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أو في لفظ هذا لفظ شيخه، أما لفظ الإمام مالك: الاستواء غير مجهول. واضح. والكيف غير معقول. فإذن
كل ما ثبت عن الله في أسمائه وصفاته فله معنى في اللغة على ظاهر حقيقة، إلا أننا نثبته كما يريد الله بلا شبيه ولا مثيل. مثل ما قلنا قبل قليل عن هؤلاء الجهلة الذين يقولون إننا لا نعرف في الواقع شيئا إلا أن يكون كأيدينا، نقول سبحان الله، لما يقول الله يد خلقته بيدي لازم يصير في الواقع مثل أيديكم؟ طيب هل أيديكم أنتم تشابه أيدي البعير؟ هل أيدي البعير تشابه يد مثلا الطير؟ إذن إذا كان في الواقع أصلا هي مختلفة في الخلق وهذه مخلوقات، فكيف بالخالق؟ إذن كلامهم أصلا لا يعلم في الواقع إلا ما نراه، نقول هذا أصلا يدل على أن هؤلاء أصلا زنادقة لا يتبعون أثرا. هذا القسم الثاني إن تأولها على مقتضى اللغة قصده، مو قصده على معنى اللغة في ظاهرها، فإن أهل السنة يثبتونها ويرون أن لله وفي أسمائه وصفاته معاني حقيقية في اللغة تعقل، كما قلت لكم فيما سبق، قال أتدرون مما أضحك؟ قال أضحك من ضحك الله عز وجل حينما يقول له عبده أتستهزئ بي، هذا في اللغة العربية واضح مفهوم، واضح ولا لا؟ قال يحبهم ويحبونه، واضح المحبة في اللغة العربية عندنا واضح ومعروفة. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلها معلومة في اللغة، فنحن نثبتها على الحقيقة بأن الله يحب ويرضى ويضحك، لكننا نقول ليس كضحك البشر، فإنه سبحانه وصفاته كذاته صفة إله خالق كعلمه الذي أثبتوه. إذن قصد المصنف رحمه الله تعالى إن تأولها على مقتضى اللغة بأن يبحث عن وجه في لغة العرب حتى لا يثبت الصفة فيحملها على المجاز، مثل ما قالوا عن الاستواء. الاستواء في لغة العرب ما هو؟ العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، أربع معاني. حتى لا يثبتوا أن الله في العلو كما أثبت القرآن متواترا قالوا معناه الاستيلاء. طيب هل لكم سابق في تأويل هذا التأويل لغة؟ ما وجدنا تأويل، إلا أنهم نسبوا بيتا للأخطل النصراني وغير أنه مسلم، إلا أنه أصلا خالفه كبار أئمة اللغة، ولا يعرف عند العرب أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء أبدا. فهنا أول حملوا اللغة على المجاز، ويا ليتهم حملوها على وجه له، يعني وجه صحيح، مثل ما جاء عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه تجري بأعيننا، قال أي بمرأة منا، ثم ثبت عنه في موطن آخر أنه قال أي بعين الله، فهو أثبت اللازم والملزوم، أثبت أن لله عينا، وأن معنى أنت بعيني أي بحفظي وكلاءتي، ولا يقصد في لغة العرب أنك بعيني أنك داخل في وسط عيني، هذا لا، هذا فهم الجهلة. فالشيخ هنا يقول إن تأولها على مقتضى اللغة وليس اللغة التي إيش هي ما يقصده أهل السنة من إثبات على الظاهر مع التنزيه، لا، أي أبحث عن معنى اللغوي في لغة العرب بحيث أن أصرف الصفة عن ظاهرها، يعني كل البحث قائم على أساس التعطيل بس. ولذا قال وعلى المجاز فهو جهمي. طيب قوله فهو جهمي طبعا من الإجمال، لأن الجهمية الخلص ينفون أصلا ينفون الصفات كلها أصلا، ما عندهم قضية تأويل في اللغة، لا يعترفون في لغة أصلا، كل ما جاءهم صفة نفوها أصلا، عينك عينك يعني، واضح. إنما الذين يتأولون الصفات ويحاولون يبحثوا عن معنى اللغة هم الأشاعرة ومن نحى نحوهم كالكلابية والكرامية والسالبية والمتري وأمثالهم. هؤلاء الحقيقة ما يسمون جهمية إذا أرادنا أن نسمي على وجه التخصيص، فهم يفرقون، يسمون الجهمية والمعتزلة والفلاسفة نفات، وإذا سموا الأشاعرة والكلابية سموهم مثبتة، لأنهم يثبتون سبع صفات، يثبتون الأسماء وسبع صفات، واضح. لكن في الحقيقة أنهم بما يؤول إليه تقول إليه أقوالهم من التأويل، فالحقيقة هم داخلون في مذهب التجهم، وإن كانوا على إذا أردنا أن نقسم ليسوا من الجهمية على سبيل التقسيم، لكن معناهم قولهم يؤول إلى الجهم، قول الجهمية. مثال: حينما قالوا إن الله، الجهمية قالوا إن الله لا يتكلم، عينك عينك على ما قال أبو تاجر، الله عز وجل ما يتكلم. طيب القرآن، قالوا كل هذا القرآن ما له معنى، حتى الأسماء أصلا سميات لا تدل على معاني، لا فرق بين الرحمن وبين العليم، كله عندهم واحد. لكن الأشاعرة لما جاءوا للكلام قالوا لا، إحنا ما نستطيع نرد القرآن، ماذا نبحث عنه؟ نبحث عن معنى نحتال فيه حتى لا نقول والله خالفنا ظاهر القرآن. ما هو؟ قالوا كلام الله النفسي، هذا كلامه الحقيقي، كلام نفسي، مثل ما تقول أنا أفكر، فحينما أفكر هذا الكلام النفسي. هم يقولون إن كلام الله النفسي هو في ذاته وقديم كقدمه ولا يتعلق بالمشيئة. طيب الكلام اللي سمعه جبريل منه، وسمعه موسى، سمع محمد حينما يقول إنني أنا الله، قالوا هذا الله خلق حروفا ليعبر بها عن نفسه. إذن في الحقيقة هم جهمية، لأنهم جعلوا الله عز وجل في الحقيقة غير متكلم، فلا فرق بينهم بمن قال أن الله لا يتكلم وبين من قال أن الله يتكلم كلام نفسي، ولكنه خلق الحروف ليعبر بها، حتى وقعوا في أنهم يزعمون أن الذي يقول إنني أنا الله هي الشجرة، أعوذ بالله، كما قلنا سابقا، يتلزم من كلام تعدد الآلهة والقدماء. وقس على هذا في أشياء كثيرة حينما يتأولون الأسماء والصفات، فكما قال الشيخ في الغالب هؤلاء جهمية، هم جهمية بالعموم، لأنه وإن لم يكونوا جهمية باسم الطائفة كالكلابية والأشاعرة، فأمرهم يؤول إلى التجهم، حيث أن أقوالهم مثل ما أمس ذكرنا صفة العين، قل لا، قالت الجهمية الله لا عين ولا بصر، لا عين ولا بصر، معتزلة. جاءوا الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا، له بصر لكن ما له عين، يبصر. كيف يبصر؟ قالوا يبصر بعلمه. الحقيقة ما الفرق بينه وبين الذي يقول لا عين ولا بصر؟ كلهم يقول أمرهم إلى نفس التعطيل ووصف الله بصفة العدم الذي قال فيها السلف المعطل يعبد عدما. طيب قال الشيخ رحمه الله القسم الثالث الذين وإن أمرها، إذن القسم الأول المشبهة كفار، القسم الثاني المعطلة جهمية، القسم الثالث قال الشيخ وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه، أي أنه من أهل السنة. لماذا؟ قال لأهل السنة يثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله عن الله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على مقتضى اللغة العربية التي نزل القرآن بها بقوله سبحانه لسانا عربيا بلسان عربي مبين، وكما قال سبحانه هو قطعا في قوله هو السميع البصير نفيا لمادة التعطيل، ثم قال ليس كمثله شيء قطعا لمادة التشبيه. واضح هنا؟ طيب نستطيع أننا لما انتهينا الآن من باب الأسماء والصفات أن نجمل في أثناء شروحنا أو شرحنا الذي مضى، نجمل باختصار ما هي أصول أهل السنة وقواعدهم في هذا الباب باختصار، وإذا طبقتها هذه الأصول على كل ما ذكره الشيخ أو ما سيأتي هذه يعني تجري عليها جميع الأسماء والصفات، ونحن ذكرناها في ثنايا الشرح، لكن نجملها. مثل الأصل الأول اللي ذكرناه سابقا إبقاء كلام الله عز وجل وكلام رسوله على دلالته، على دلالته في أسماء الله وصفاته باللسان العربي حقيقة دون تحريف، لأن الأصل في كلام الله حقيقة وفي كلام رسوله الحقيقة، مع قطع الطمع، مع قطع الطمع في إدراك كنه هذه الصفة أو كيفية هذه الصفة. واضح؟ وكل من حاول إدراك الكنه والكيفية فقد جاوز إلى قنطرة التشبيه. إذن الأصل الأول إثبات أو حمل وإبقاء كلام الله وكلام رسوله في الأسماء والصفات على حقيقته الذي نزل في اللغة العربية، مع قطع الفكر أو محاولة إدراك كنه الصفة. طيب الأصل الثاني القطع بأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ليس فيه تشبيه ولا تمثيل من بوجه من الوجوه أبداً، أي لا يشابه الله أحد من خلقه بهذه الصفات التي جاءت على مقتضى اللغة التي أثبتناها أولاً، بل تثبت من غير تكييف ولا تمثيل تشبيه ولا تعطيل كما قال ليس كمثل شيء. إذن الأصل الأول أن نبغي كلام الله ورسوله على حقيقته في لغة العرب. الأصل الثاني أن نعتقد أنه ليس في هذا الإثبات ما يقتضي التشبيه والتمثيل بوجه من الوجوه، لأن الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الأصل الثالث أن السلف يثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفاه الله ورسوله في الأسباب الأسماء والصفات، لا يتجاوزون القرآن والسنة. إذن نحن أهل أثر، أهل أثر، أهل كتاب والسنة، سنة وجماعة. ما أثبته الله أو نفاه أثبتناه ونفيناه، ما أثبته الرسول لربه أو نفاه أثبتنا ما يثبت ونفينا ما ينفى، ولذلك لا نتجاوز الكتاب والسنة. ولذلك قال سبحانه بعدما بين أنه هو سمى نفسه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولك أنا لي أسماء حسنى بينتها لكم، فلي الأسماء الحسنى فادعوني بها، وادعوني بها على مقتضى اللغة وعلى ما يعرف. فإن الرحمن بمعنى الرحمة، والسميع بمعنى السمع، والجبار بمعنى الجبروت، الكبرياء بمعنى الكبرياء. ادعوني بمقتضى هذه الأسماء وبمعناها الذي فهمتم كما تقدم في الأصلين الأول والثاني، ودعوا الذين يلحدون في أسمائه. الحساب قدام، سيجزون ما كانوا يعملون. من ألحد في أسماء الله بتشبيه أو بتعطيل أن الله عز وجل يقول سيجزون ما كانوا يعملون. هذا الأصل إيش؟ الثالث، أن أهل السنة يقولون أن باب الصفات، مع أن الصفة والاسم من التوقيفي، إلا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء لا يمكن أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. لكن تجد في القرآن أوصاف لله ليس لها اسم، مثل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما يجي واحد يقول يا الله هو الزارع، أضح ولا لا؟ أما كما يقول الفلاسفة الله عقل، هذا إلحاد. إذا جاء الله يصف نفسه بأفعال كثيرة يفعلها، ما تأخذ منها أسماء، ما تقول إن الله عز وجل حينما قال ويمكر الله والله خير الماكرين، إنما المكر جاء بمقابلة مكر، لا مكر بالابتداء. فإن كان مكر مقابل مكر فهو مدح، نسوا الله فنسيهم. لكن ما تجي تقول من أسماء الله الماكر. فإذا باب الأوصاف الصفات أوسع من باب الأسماء، ولكن أيضا لا نصف الله كذلك إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به عليه الصلاة والسلام رسوله، واضح ولا لا؟ ولأن هذه الأسماء أصلا تدل على الذات وعلى الصفة كما ذكرنا فيما سبق. الأسماء متضمنة للصفة ومتضمنة لأثر الصفة ولا لا؟ يعني لما يقول الرحمن يدل على ذاته هو اللي سميناها النفس والذات، ويدل على أن اسمه الرحمن، ويدل على أن له صفة وهي صفة الرحمة، وأن لها أثراً يكون في الخلق، صح؟ بينما بعض الأسماء ليست متعدية، فقط إثبات دلالة على الذات وإثبات الصفة، مثل العليم. نعم، هنا أصل الثالث. الأصل الرابع هذا، الأصل الخامس الاعتصام بالألفاظ الشرعية. الله يقول واعتصموا بحبل الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها، أي الكتاب والسنة. فليس لنا أن نتعدى ما ثبت بالكتاب والسنة من الألفاظ الواردة. ليش؟ لأننا نجزم بأن الله هو أعلم بنفسه، أنتم أعلم أم الله، ونجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه. فما دام الله وصف نفسه بأوصاف أو سمى وكذلك نبيه، نحن لا نستطيع أن نصف الله بشيء لا نعلمه ونغذب بالغيب مكان بعيد، لأن الله بالنسبة لنا علم غيب، لا نراه، ولم يخاطبنا ولم يتجلى لنا، ولا نعرف ربنا إلا عن طريق الوحي. قد نعرفه فطرة بوجود الخالق، لكن ما يتعلق في أسمائه وصفاته لا بد تكون توقيفية بالكتاب والسنة. ولذلك لا نتجاوز كتاب السنة، مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل يقول ولا نجسم. قلنا لكم فيما سبق هذا اللفظ، لفظ الجسم والعرض والجوهر، أهل السنة يجتنبون أن يتكلموا فيها. ليش؟ نقول لهم هل قال الله إني لست بجسم؟ هل قال النبي إن ربكم ليس بجسم؟ قال ليس بأعور، نثبت أنه ليس بأعور وأن له عينان. قال إنه سبحانه له يدان يقبض يقبض بيمينه السماوات ويقبض الأرض بيد أخرى ثم يهزهن، وقال كلتا يديه يمين، نثبت هذا، نثبت ما أثبته الله. لكن هل قال الله أنا جسم أو ليس بجسم، أو أنا عرض ليس بعرض، أو مثل ما قلت قبل قليل هل الله أبعاض ولا مهم أبعاض ولا أجزاء ولا مهم أجزاء؟ يا أخوان لا يمكن أن نسلم حتى نلتزم بألفاظ السلف. نقول لمن قال لنا هل عندك دليل في القرآن والسنة على نفي وإثبات؟ إن قال لا، نقول نحن لا نتجاوز كذا السنة. ليش؟ لأنه نخشى أن ننفيها فهم يريدون بالنفي حقيقة صحيحة، مثل لو أقول الجسم، لو قلت لا الله ليس بجسم، هم يريدون أن الله ليس بجسم أي لا يتصل بصفات الكمال، فلا يد ولا سمع ولا بصر، هذا ما يريدونه. فأنا لو وافقتهم على النفي نفيت الصفات على مذهبهم. لو قلت أن الله جسم، جاء إلي المشبه قالوا الجسم تقصد أن الله مثل البشر، إذن نقول لا نثبت ولا ننفي، لكن نستفصل ما مرادكم بالجسم، إن كان قصدكم ثبوت الصفات فنحن نثبتها دون أن نسمي هذا الاسم، وإن كان قصدكم بأن الله جسم كالأجسام فلا والله لا نثبت ذلك. ولذلك لا، ولذلك الأصل الخامس الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتا، والتوقف في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا مع الاستفصال عن حقيقتها، هل يريدون كذا أو يريدون كذا. الأصل السادس ذكرناه فيما سبق أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ليش نقول كذا؟ لأن الجهمية أثبتوا بعض الصفات التي لا يشارك الله فيها غيره، كصفة مثل الخلق. قالت الجهمية نحن نثبت الخلق. ليش؟ قالوا لأن الخلق لا يشركه فيها أحد فنحن نثبت صفة الخالق وهو اسم له لا معنى له، لكن ما نثبت صفة القدرة أو صفة السمع لأن البشر يتصفون بها فلا نثبتها. واضح؟ الأشاعرة وما وافقهم قالوا نثبت سبع صفات وما عداها لا نثبت، مثل الكلام والإرادة والمشيئة والسمع والبصر ونحوها. نحن نقول لهم في كل صفة مرت نلزمهم بقولهم إثباتكم لبعض الصفات يلزمكم منه إثبات الباقي، لأن القول في بعض الصفات كالقول في الآخر. أما التناقض بإثبات هذا وترك هذا فهذا تناقض. ولذلك المعطلة تعطيلا كاملا، اللي لا يثبت شيء أقرب إلى اطراد المسألة من هؤلاء المتناقضون، اللي يثبتون هذا وينفون هذا، مع أن كلاهما على الباطل. إذن الأصل السادس القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما تثبت شيء وتترك شيء، واضح ولا لا؟ الأصل السابع الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ليش قلنا هذه القاعدة؟ تذكرون لما تذكرون لما قال الشيخ الإسلام إذا قال لك الجهمي كيف نزل فقل له كيف هو، قال لك كيف نزل؟ الله ينزل في الثلث الأخير. يسألك الجهمي كيف نزل، يقول الشيخ الإسلام قل له كيف ذاته، لأنه يثبت الذات هو ولا يثبت النزول، يثبت الذات ولا يثبت السمع البصر الجهمي، فقل له كيف ذاته وأنت تثبتها. قال أنا لا أعلم ذاته، ما أدري كيف الذات، فقل له إذا أنت لا تعرف الذات فأنا كذلك لا أعرف كيفية الصفة لأنها فرع من الذات. وهذا في قطع لمادة التشبيه والتعطيل. فإذا أنتم تشبهون أن لله ذات وهو الوجود، لأنه إنما ينفي ذات الله من يعبد عدما صنما، لكنهم يثبتون بدون صفات بدون أسماء. فنقول لهم إذا أثبتت الذات فعليك أن تثبت جميع الصفات، لأنه الله له ذات والبشر لهم ذوات، فأنتم تثبتون ذاتا لا تشابه المخلوقين. طيب جميع الصفات تثبتوها لأن لا تشابه المخلوقين. طيب إذن هذه كم أصل؟ ذكرنا سبع أصول. الأول إبقاء دلالة الكتاب والسنة على ظاهرها، القطع بأنه ليس في ظاهر الكتاب والسنة التشبيه. الثالث إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له الرسول على قاعدة السنة، إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل. الرابع أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الخامس الاعتصام بالألفاظ الشرعية، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفي ونسكت عما سكت. الأصل السادس القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الأصل السابع القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ومن ذلك تعلم أن قول المصنف ولا تجسيم هذا ليس من كلام أهل السنة، هذا أدخل عليهم في علم الكلام. قال المصنف مشيئة الله، نعم،
لا أحد يعلم منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز القضاء، بل هم كلهم سابقون إلى ما خلقهم له واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو علم من ربنا عز وجل. فأراد الله عز وجل ورضيها وأحبها وأمر بها ونهيهم في المعصية، ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها والمقتول يموت في أجله.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر الأسماء والصفات إلى مسألة أيضا قامت فيها الحرب بين أهل السنة وبين كل الأبواب اللي مرت، تجد فيها غلات تجد فيها جفات. لو جيت الأسماء والصفات أهل السنة وسط بين المعطلة وبين المشبهة، في القدر تجد أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية. يقول المصنف رحمه الله تعالى انتقل هنا إلى ما يتعلق في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ومعروف أن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. والمصنف رحمه الله يقول يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، محبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، قضاءه على عباده وقدر عليهم. طيب صحيح، يعني كثرة الإطالة تدل أن الشيخ يعني يريد أن يقول كل هذا مقبول، لكن لو اكتفى بقول السنة حلوه ومره أو فيما جاء خيره وشره لكفى. نجي المسائل هنا في باب القضاء والقدر. المسألة الأولى في قوله يجب الإيمان بالقدر قضاءه. أول شيء القدر هو بمعنى التقدير، التقدير أي إنسان يقدر فقل قدره تقديرا، واضح ولا لا؟ أنت تقدر المسافات وتقدر الأطوال وتقدر المسائل. فالله عز وجل لما أراد أن يخلق الخلق قدر في الأزل ما يكون في خلقه، هذا معنى القدر، أن الله قدر ما سيحصل لخلقه قدر ذلك في الأزل، واضح ولا لا؟ هذا القدر التقدير معناه هو ما قدره الله عز وجل في الأزل عما يحصل من حوادث لخلقه. بينما القضاء هو الحكم والفصل، يعني هو حصول هذا القدر في وقته. ومن ثم يقولون القدر هو التقدير الأول والقضاء هو حصوله، هو القضاء وهو الحكم وهو حصول هذا القدر الذي كتبه الله عز وجل. فمثلا القدر الله كتب أنك يا فلان ستخلق وتكون ذكر، هذا قدره الله في الأزل، لكن لما جاء وقت خلقك قضاه، قضاه وسأله الملك وأنت في الرحم الأم يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول الله إيش؟ ذكر. فالأزل كتب أنك ذكر وهذا القدر، أما القضاء فعندما يحصل الخلق. طيب، ولذلك يقولون القضاء والقدر إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، مثل الإسلام والإيمان. يعني إذا قيل القضاء والقدر صار لكل شيء منهما معنى، هذا السابق وهذا اللاحق، وإن افترقا صار القدر بمعنى القضاء. قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعد منهم مشيئة الله لا يجاوز قضاءه. هذا في دليل على الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. وأهل السنة يقولون أن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان بأربعة أمور كلها راجعة إلى الله، إلى أفعاله وصفاته. الأول العلم، الثانية الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. العلم الإيمان بأن الله عالم لكل ما كان وسيكون، فهو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، فعلمه ليس مسبوق بجهل ولا يمكن أن يسبقه نسيان، ولا يمكن أن يزيد علمه بعد أن لم يكن عالما، كما قلنا بالأمس عن الذي فسر بعض الصفات بالعلم، قلنا معناها أن الله عز وجل كان قبل ذلك حاز العلم وكان قبل ذلك لم يحوزه، يلزم من هذه اللوازم الباطلة. فالله عز وجل يقول إن الله بكل شيء عليم، ويقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال لا تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويقول سبحانه ما تكون من ورقة ولا إلى آخر الآية، ولا حبة في ظلالة ولا رطب ولا يابس، كله بعلمه وبكتاب محفوظ، واضح ولا لا؟ فلذلك الله عز وجل رد على هؤلاء المنافقين من قريش لما قالوا أتدرون أن الله، هل الله يسمع ما نقول أو يعلم ما يقول؟ فذكر الله في بعض سور القرآن أنهم بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلا يظن بأن الله يمكن أن يخفى عليه شيء إلا إنسان لا يعلم عظمة الله ولا يعلم قدرة الله. إذن أول شيء في الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم بأن الله عالم كل شيء سابقا ولاحقا. ولذلك أول ما خلق الله القلم كما في السنن والمسانيد وفي المسند والسنن، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، ولأن القلم مخلوق وليس بعالم سأل العالم قال يا ربي ما اكتب؟ قال اكتب ما كان وسيكون إلى قيام الساعة، فجر القلم بما كان، جفت الأقلام، رفعت الصحف. طيب إذن فكتب القلم ما علمه الله بعلمه السابق الأزلي ماذا يكون ليوم القيامة. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله عز وجل كتب هذا الذي سيحصل في القدر، علمه في الأزل، كتبه في اللوح المحفوظ، واضح ولا لا؟ كتبه في اللوح المحفوظ، كل شيء مفصل مكتوب، حتى النفس، سقوط الورق، وغمض البصر. كم مرة تغمض في حياتك؟ كم تعيش؟ 60 سنة؟ عدد غمضات عينك مكتوبة في هذا الكتاب، عدد دقات قلبك مكتوبة في هذا الكتاب، كما قال ابن عباس كل حبات المطر التي تنزل ما تنزل إلا بقدر معلوم، بعددها محسوبة، ما في شيء يكون في هذا الكون بغير أحصى كل شيء عددا. ويحشرهم جميعا يوم القيامة من أولهم في عهد آدم إلى آخرهم، مع يحشر الجن والإنس والملائكة والبهائم والطير، ويعلم كل إنسان وكل من فعل، حتى البهائم إذا نطحت بهيمة بهيمة يوم القيامة في حجيبها يقول أنت نطحتي انطحي، خذي حقك اليوم، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إذن الله كتب في اللوح المحفوظ، قال سبحانه ما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني لا تظن أن ما يحصل لك من مصائب، موت ولد ولا فقد مال، أنه جاء صدفة. إذا علمت أن ذلك مكتوب لا تحزن، لأنه لا تنفك عنه إطلاقا، خلاص انتهى. ولذلك لما قال موسى لآدم لما رآه قال أنت أبو البشر، خيبتنا أخرجتنا من الجنة، قال يا موسى أنت كليم الله، ألا تعلم أن الله خلق كتب هذا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم، فحج آدم وموسى. طيب، إذن يقول الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي حديث مسلم عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن أخبرنا هنا على أن الكتابة غير العلم، العلم قديم وأزلي، لكن الكتابة تمت قبل خلق الأرض والسماوات 50,000 سنة. الذي قال فيها: أكتب، قال: ما أكتب، قال: ما كان وسيكون. هاتان المرتبتان، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ينكرها غلاة القدرية. وهؤلاء يقول بعض العلماء انقرضوا، هذول كان موجود في عهد السلف، كما في حديث مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، قال التابعي للصحابي: إنه ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ يعني الله ما يعلمه، وإنما حصل بعد ذلك دون أن يكون عنده علم سابق ولا كتب. ولذلك يقول الإمام أحمد عن القدرية: ناظرهم بالعلم، ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فمنكر العلم كافر. القدرية المتأخرون الذين هم أخفوا ضلالا من الأول، هؤلاء لم ينكروا مرتبة العلم ومرتبة الخلق، أنكروا المرتبة الثالثة والرابعة: المشيئة والخلق. واضح؟ طيب، نأتي الآن إلى المرتبة الثالثة، وهي ما أشار إليه المصنف بقوله: لا أحد يعدو منهم مشيئة الله، أي أن الله عز وجل لا يكون في كونه ولا في سماواته ولا في أرضه إلا ما كان صادر عن إرادته ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. الله عز وجل لو شاء خلقنا خلانا مثل الملائكة، الملائكة ماذا تفعل؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، صح؟ هذه شغلتهم، يعبدون الله في الليل والنهار. الله لو شاء أن يخلق البشر أن يكونوا عبادا كلهم صالحون لخلقنا ملائكة، لكنه خلقنا ليبتلينا وليتعرف خلقه عليه بآلائه وصفاته، ومن ثم أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. أو خلقنا بهائم ما عندنا عقول نكلف بها لأجل أن نصلي ونصوم، أو خلقنا مجانين ما عندنا عقول أصلا، لكنه شاء الله أن يخلقنا على هذه الصفة وأن يميزنا عن الملائكة التي هي مسخرة للعبادة ولوظائفهم، ولم يخلقنا كسائر البهائم، حتى إنما يجعل فينا وظيفة العبادة والجهاد والدعوة، وبذلك يحاسب الناس يوم القيامة على قدر هذا الذي. ولذلك هنا مرتبة إيش؟ الإرادة والمشيئة. فإنه كما قلنا هنا: لا يكون شيء في كونه إلا دائر بين الحكمة والرحمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما وقع من ذلك فهو مطابق للعلم السابق بمشيئته، ولما كتب بعد ذلك في اللوح المحفوظ: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أي ليس هناك في خلقه أو في شيء من أفعاله أو في شيء في أمور السماوات إلا صادر من مشيئته ما شاء كان. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. لا يوجد على وجه الأرض، على وجه الكون، في هذه السماوات والأرض إلا ما هو خلق لله عز وجل. وسيأتيكم الآن لماذا يفسر أهل السنة والجماعة بهذه التفاصيل، لأن هناك من أنكر الخلق وأنكر المشيئة مثل الصفات الأخرى بحجة أحاديث وأدلة يرون أنها معارضة لما يقولون. طيب، إذا تقول لي الآن الله خالق كل شيء. طيب الله هو الذي خلق أفعالنا؟ يعني واحد يزني هو الله خالق فعله؟ نقول نعم، الله خالق كل شيء، فهو خالق الخير والشر، لكن لا ننسب الشر إليه، لأنه وإن أراده كونا لم يريده شرعا. يعني مثال، الله عز وجل خلقك إنسان وخلقك بشر وأعطاك الشهوة وأعطاك القدرة، قال هذا طريق الخير وطريق الشر، فإذا فعلت الزنا فهو لا يحب ذلك، وإن كان قدره عليك قدرا وهو الإرادة. ولو شاء الله ألا تزني لما خلق المرأة، أو لسلبك الشهوة جعلك عنينا، ولا لا؟ المقصود أن الله هو خالقك وأنت فاعل أفعالك، فما ينسب إليك فعلا وينسب إليه خلقا. هذا هو واضح. إذن والله خلقكم وما تعملون. طيب، فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق حقيقة، نسب الفعل إليهم كسبا وإلى الله خلقا وتقديرا. نجي المسألة، قول المصنف رحمه الله تعالى في قوله فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، ولم يأمر بمعصية ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها. طيب يقول سبحان الله، كيف تقولون الله لا يرضى بالكفر ثم تقولون إنه شاءه؟ كيف لا يحبه وهو يشاءه ويريده؟ ومن ثم جاء بعض الناس قالوا لا، حتى نخرج من هذه المشكلة نقول الله عز وجل ما شاء ولا أراد، ننفي المشيئة لأننا نخشى أن ننسب إليه أنه شاء الكفر وشاء الزنا. جاء آخر قالوا لا، ما دام أن الله أثبت القدر نقول إن الإنسان مجبور، فهو لا يفعل إلا ما أراده الله قدرا وأجوا وأزلا، فإذا الله خلقك تزني إذن هذا فعل الله. هؤلاء قدرية وهؤلاء جبرية. أهل السنة رحمه الله تعالى يأخذون كتاب السنة يفهمون على مقتضى ما فهمه أصحاب رسول الله عن الله عز وجل. فهنا الشيخ يبين أن الله عز وجل أراد الطاعة وشاءها ولا يحب المعصية، ومع ذلك كلها تحصل في كونه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولا لا؟ والاختلاف ذكره الله في القرآن بأنه سيحصل، ومع ذلك نهى عنه شرعا. إذن عندنا الإرادة التي تثبت لله تنقسم إلى قسمين كما ذكر المصنف: المعصية أرادها، الطاعة أرادها، والمعصية لا يريدها. طيب كيف لا يريدها وهو الذي قدرها وهو الذي أذن بها إذنا كونيا أن تكون في كونه؟ لأنه لا يمكن، نحن قلنا أنه ما يمكن يحصل في كونه إلا بإذنه وإن شاء وإرادته، وإلا لقلنا بأنه عاجز. لا، نحن نقول هو الذي خلق وهو الذي أقدر الناس على هذا، وقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، اللي بيصلي يصلي واللي بيزني يزني، الحساب يوم القيامة. ولذلك يقتل أنبياءه وهو ينظر ولا ينقذهم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم، قال الله له ليس لك من أمر شيء، الأمر لله كله، والتقدير تقديره، والإرادة إرادته، ليس لك من الأمر شيء. واضح ولا لا؟ الأمر لله، هو الذي يخلق هو الذي يقدر، أنت عليك تبلغ وتفعل ما أمرتك به فقط. ولذلك الشيخ يقول الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. وعلى هذا تنزل كل ما يأتي من الإشكالات التي تجب رأسك. الإرادة الشرعية هي التي بعد بمعنى المحبة، واضح؟ والله يريد أن يتوب عليك، الإرادة هنا إرادة شرعية، الله يريد أن يتوب عليكم، ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. وما أحب شيء إليه من العذر، ولو تجرم 1000 جريمة تجد الباب مفتوح لك، ووضعك لك ملائكة يحفظونك من أمر الله، وملائكة يرشدونك إلى الخير، وكل لمة في قلبك تجدها من الملك. ولو تبت فهو أفرح بتوبتك من رجل أضل راحلته فخشي الموت ثم وجدها عند رأسه. هذا معنى الامتحان، كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ليعلي تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا المراد من الخلق، أن يتعبد الناس إليه بعبادة وأن يتعرفوا إليه وليميز. وإذا قال العلماء السر بإخراج آدم من الجنة حينما حزن الناس قالوا كيف خرجت أخرى خيبت نخرك لك. أصلا من أعظم حكمة الله إخراج هذا من الجنة وإن كان فيه مكروه لنا، إلا أن الله عز وجل أراد أن يبين عظمته ويبين آلائه، وإذا أنزلت الكتب بأسماء الله وصفاته ثم أراد أن يميز الخبيث من الطيب، لأن في النار مع آدم لو عاش في النار كان جلس نوح والمشركون من قومه وأبو لهب ومحمد عليه الصلاة والسلام وأبو جهل في الجنة وفرعون وموسى في الجنة، قال لك لا، ليميز الله الخبيث من الطيب، أخرجوا حتى لا يرجع عليه إلا المؤمنون، وقد حرمت الله حرمت الجنة إلا على أهل الإيمان، ولا طريق لهذا إلا بإخراجكم وابتلاءكم بما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعطيكم الطريق. ولذلك أنا أنزل إليكم الكتب ومع ذلك أعذركم، إذا في إعذار لكم قد أقبلها، لكن من بلغه كتاب أو سنة فليس له عذر عند الله عز وجل. وذلك الأولى الإرادة الشرعية وهي بمعنى المحبة، وكل شيء يحبه الله في الآيات بمعنى إرادة فهي داخل في الإرادة الشرعية، كقوله فأراد كما قال الله عز وجل، والشيخ قال فأراد الطاعة، قال الله والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الشرعية هي محبوبة لله، لكن لا يلزم منها أن تقع، فالله يأمرك بالصلاة لكن لم يقضي كونا على الناس أن يصلون، لا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإرادة الثانية وهي بمعنى مهب المحبة بمعنى المشيئة، وهي الإرادة الكونية، وهي قد يأتي فيها بعض الأشياء التي تشكل على الناس، كيف يقول الله عز وجل في القرآن فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كيف الله يريد يضله؟ قال لك ومن يريد أن يهديه، وهذه الإرادة الشرعية، فالله يحبها ويجعل لك أسبابها ويقول لك يا فلان هذا طريقي، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حجرا، هذه الإرادة الكونية، هذه الإرادة الكونية، لأن الله لا يحبها ولا يريدها ويريدك، لكن مع الأسف أنت أصبحت شقيا باختيارك. أيضا منها قوله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، هذه المشيئة هي الإرادة الكونية، يعني الله يقدر يخلي المشركين مسلمين مثل الملائكة، لكن إرادته الكونية التي قدرها في الأزل وكتبها أن الناس سيفعلون هذا ولا يمنعهم ستحصل. ولذلك بعض الناس يدعو دائما في المنابر يقول اللهم لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارا، يا أخي الله ما قبل من نوح هذه الدعوة إلا في حالة إيش؟ حالة واحدة وهي قضية إيش؟ السفينة، لكن بعد ذلك لا يمكن أن تخلو الأرض من كافر إلا إذا، بل لا يمكن أن تخلو من كافر أبدا، لا بد أن يبقى على الأرض كافر ومسلم، إلا المسلمين قد ينتهون متى؟ حينما تأتي الريح وتقبض روح كل مسلم ومؤمن، فلا يبقى إلا الكفار يتهارجون ويتمرجون عليهم تقوم الساعة، فلا تدعو بشيء لا يمكن أن يكون معارض لقضاء الله الكوني، أنه لا يمكن أن يوجد أن لا يبقى كافر على وجه الأرض، لا سيبقى الكفر إلا أن يرد إلى أن تقوم الساعة، فلا تدعو على بشيء تعرف أنه معارض لإرادة الله الكونية، واضح؟ طيب، قال الله لو شاء الله ما اقتتل، وبذلك يعلم أن المعاصي الطاعات كلها من إرادة إيش؟ الشرعية والكونية، فإن الله أقدر الناس عليها وهو يحبها، فإذا جاءت طاعة فهي يقترفها الشرع والإرادة كونية، أما المعاصي لا يمكن تكون إرادة شرعية، ما يمكن يجي الله يقول والله يريد أن تكفروا وهو يريد شرعا والله يحب لكم الكفر، لا، الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان قال فمن شاء فليكفر، أنا أعطيتك القدرة على الكفر لكن لا يرضى لعباده الكفر، فكل معصية تكون على وجه الأرض محرمة في الشرع فهي داخلة في الإرادة الكونية لا في الإرادة الشرعية، ومن ثم وقع الخلط عند هؤلاء الجبرية والقدرية، يقولون كيف الله يريد المعاصي، كيف الله يخلق المعصية وأنتم تقولون الله لا يريد لا يحب الشر، ومع ذلك الله خالق خلقكم وما تعملون، يخلق هو يخلق الزنا والكفر، نقول نعم خلق كل شيء بإرادة الكونية ولكنه بالإرادة الشرعية لا يرضى يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب لكم ثلاثا، هذه إرادة شرعية، واضح. هذه مسألة الفرق بين الإرادة الكونية بمعنى المشيئة والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. المسألة الرابعة قول المصنف: واقعون فيما قدر عليهم لا محالة وهو عدل من ربنا عز وجل. طيب، هذا تقرير بأن ما قدره الله على الناس بالكتابة التابعة للعلم الأزلي الخاضع لمشيئته لا بد وأن تحصل لهم، مع أن للناس لهم الاختيار. واضح ولا لا؟ طيب، اختلف الناس في هذا. بالنسبة لطائفة المعتزلة والقدرية قالوا إن العبادة هم الفاعلون، القدرية هؤلاء اللي هم المعتزلة وما وافقهم القدرية المعتزلة قالوا لا، الله عز وجل يقول لا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى يقول الله ما خلقكم للعبادة، فعلى هذا لا يمكن أن ننسب إلى الله عز وجل أنه هو الذي خلق المعاصي وأفعال الناس وكتبها عنده في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون حتى العلم، كيف الله قادر على كل شيء ونخليه يعلم أنهم سيخونون ثم يتركهم يخونون؟ نقول هنا هؤلاء القدرية يقولون إن العبادة فاعلون حقيقة بأفعالهم والله لم يخلقها، هم يزعمون أن هذا تنزيه لله، الله ما خلق الأفعال، وإنما الذي خلق الأفعال هم الناس البشر، هم الذين خلقوا أفعالهم. واضح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء القدرية أو المعتزلة كذبوا بمرتبة الخلق والمشيئة، ومن ثم سموا مجوس هذه الأمة. ليش سموا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يقولون للكون خالقان، خالق الشر وخالق الخير، وهؤلاء يقولون إن للكون خالقين، الله خالق الخير والإنسان هو خالق الشر المعاصي، والله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. طيب، هذا الشر نقول هذا من تمام قدرته وإرادته، وكما قال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. الله أرسل ملك الجبال إلى محمد قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال: لا أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لو أراد الله عز وجل لأساخ بأهل الأرض كما أساخ بقارون. هو غير عاجز على هذا، هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكن أيها القدرية، إنما خلق الله العباد وجعل فيهم الأسباب التي يقدرون فيها على الطاعة والشر، فإذا فعلوا خيرا أو شر فهو ينسب إلى الله من باب أنه خالق هؤلاء وأفعالهم. واضح؟ لكننا إذا قلنا المعصية لا ننسبها إلى الله لأنه لا يحبها، نقول والشر ليس إليك، لكن ما نقول إن الله لم يخلق. لا، أنت هنا تثبت خالق غير الله، بل الله خالقنا وخالق أفعالنا من خير وشر. فإذا الطائفة الأولى القدرية يقولون لا، ننزه الله فلا يكون خالق للمعاصي وليس ولم يكتبها، لأنه كيف يكتبها ولا يغيرها. الطائفة الثانية هم أيضا أكثر ضلالا، يقولون لا، الله عز وجل ما دام أنه كتبه علمه وكتبه وأراده كما ذكر في القدر، وأنه قدر مكتوب مسطور، لا كما قال المصنف لا يتعدى الناس ما قدر لهم، إذا معناه أن الله جبرنا. إذن أنت أيها الإنسان كالريشة في مهب الريح، فالحقيقة أن الله هو الفاعل ولكن عن طريقك، وأنت لا تعدو أن تكون مثل الآلة التي يديرها الله. واضح؟ ولذلك حالهم حال من يقول ألقاه في اليم مكتوب في يداه ثم قال إياك أن تبتدل في النار، كلام فاسد هذا، معلوم من الدين بالضرورة، لأن الله قال أنا خلقتك وأنا أقول لك من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، وأنت الآن تعد تستطيع اليوم تصلي وتستطيع ما تصلي، اليوم تستطيع تتزوج وأحيانا ما تريد الزواج. واضح ولا لا؟ الشيء الثاني أن هؤلاء الجبرية يصفون الله بصفة الظلم، يصفون الله بصفة الظلم. كيف صفة الظلم؟ يعني أنه أجبرنا ويدخلنا في النار. سبحان الله، ربك يقول وما يظلم ربك أحدا. ولذلك لما امتلأت الجنة بأهلها وبقي النار فيها متسع، يقول ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام: ربك وليس بظلام، وما ربك بظلام العبيد. ماذا يفعل الرب؟ يضع قدمه عليها ثم تنزوي فتمتلئ بأهلها، لأن الله لا يمكن يخلق ناس يحطهم في النار ظلما كما جاء عن النبي: وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحدا. قال لك الجنة يخلق لها أهل لأنه وعدها بالملء، أما النار امتلأت وليس فيها من باقي أحد. من وين نخلق ظلم؟ ما يخلق الله أحد، فيضع القدم حتى تنزوي. ولذلك تجد في الشريعة أن العبادة على قدر الاستطاعة. الإسلام والإيمان، من لم يبلغ الإسلام لا يحاسب على كفره، لأن الله قال رسلا مبشرين لئلا يكون الله على الناس حجة، ولو كان يريد أن يعذبه لما أقام عليهم الحجة بالرسل والكتب. أنت مسلم لا تستطيع أن تصلي، صلي قائما فقاعدا فعلى جنب، ما تستطيع الصلاة تصلي على أي حال، ما عندك مال ما عليك زكاة، ما عندك مال ما عليك حج، اتقوا الله ما استطعتم. ولو كان الله يريد جابر الناس لما وضع القاعدة الكلية الشرعية لا واجب على العجز، ولو جاء الإنسان عاجزا عن أي فعل فإن الله لا يعذبه ولا يحاسبه. وما أحد أحب إليه العذر من الله، ومن ذلك ولذلك أرسل الكتب الرسل وأنزل الكتب لحبه العذر. ولذلك من محبتي ورحمتي أنه يجزي بالحسنة إلى 10 إلى 700، ويأخذ بالسيئة ويغفر واحدة ويغفر. ولو كان يريد يجبر الناس ما له داعي يخلق الخلق أصلا، أخذهم من مباشرة وحطهم في نار جهنم وتلذذ بذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هذه الطائفة وهذه الطائفة كلهم ضلال. أهل السنة قالوا هو الذي قدر ذلك بعلمه الأزلي وهي خاضعة لمشيئته، ثم كتب في هذا اللوح المحفوظ ما يفعله الخلق بإرادتهم لا بإجباره لهم، لكن لأنه عالم ولو وصفناه بغير علم ما كان إلهاً كتب ما سيفعله فقط بناء على اختيارهم، لم يجبر أحداً، لكن اختيارهم هذا لا يخرج عن كونه وإرادته العامة. فمن أطاع فبإرادته ومن عصى فبإرادته. ولذلك قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت لك مشيئة، لكن مشيئتك ضمن المشيئة القدرية الكونية العامة، ولا يعني الجمع بينهما لا جبر ولا مذهب القدر. لا، يقال إن رجل جاء لعمر أظنه لعمر وسرق، وقال له أنا سرقت بقدر الله، كيف تقطعون يدي؟ مكتوب علي. قال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. على ذلك وذاك لو جاءك واحد اليوم قال لك يا أخوان ليش أصلي؟ ليش أصلي؟ أنا كاتب من الله علي أني كافر أدخل النار، نقول بسيطة، غدا إياك أن تذهب للعمل. قال لا موت جوع. طيب الله كتب عليك تموت جوع صح؟ ما يمكن. إياك أن تقرب زوجتك، ليش؟ الله كتب عليك أنك ما تتزوج ولا تقرب الزوجة. قال ما أستطيع ما أستطيع. ولذلك الله لما قال الكفار الآية في سورة الأنعام قال ولو شاء الله، إيش الآية في سورة الأنعام؟ قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم تخرصون. لو قالوا لو شاء الله لأمرنا بأن نكون صالحين ولا نفعل، هذه حجة الكفار أصلا في قريش، يقول لو الله أرادنا خلان. قال لا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لذلك لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أريت ما نعمل أشيء قد قضى به الأجل أو يستقبل؟ قال لا، قد جفت الأقلام، قد قضي. قال فيما ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق عليه. هذاك الإنسان يجد في نفسه النشاط والخير، إذا سمع القرآن زاد إيمانه، إذا حضر الدروس زاد إيمانه. هذه من رحمة الله الشرعية التي يريد أن يقال والله يريد أن يتوب عليكم. لكن كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن التوفيق بيد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، قال مصنف آخر مسألة والمقتول يموت بأجله. أراد المصنف أن يرد هنا على طائفة المعتزلة الذين لا عقل لهم، يقولون إن الله أنه لو لم يقتل لبقي. ليش؟ لأنهم يقولون الله لم يعلم، ها الله ما علم ولا شاء، هذول عقولاتهم. والمتأخرون منهم يقولون لم يرد ولم يكتب، إذا لا يتعلق القدر فيه، إذا معناه لو لم يمت بالسيارة لكان يموت يعيش يوما أو يومين أو سنة أو سنتين. ونحن وش نقول؟ نقول والله لو لم يمت بحادث يموت في فراشه، لأن الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستخدم ولا يستخدم. ولذلك لما جاء الملك وتسور المحرم قال يا ربي اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب أجله، انتهى الموضوع. فالشيخ يرد على هؤلاء الجهلة الذين لا يقدرون الله حق قدره، يظنون أن الموت يجي صدفة، ولو أنه ما مات بهذا السيف فإنه ربما يطول عمره. نقول لا، لو من لم يمت بالسيف مات بغيره.
تعددت الأسباب والموت واحد. ولذلك قال في الحديث الذي جاء في مسلم قال: فيكتب أجله وكذا ثم يقول: فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ثم قال المصنف: يطأني لو عندك الثقلين ولا الثقلان؟ لو ضرب بها بهما ها؟ أنا عندي لو ضرب بها الثقلان أو ضرب. على كل حال تحقق منها. أنا عندي على أنها ضرب، لكن أنت عندك لو ضرب بها الثقلان. ليش؟ لأنه ما في أحد ضرب، الضارب مثنى ولا لا؟ لأنه يقول: يطآني في أشعارهما ويحفران بأنيابهما في يدهما مرزبة لو ضربا بها الثقلين. فما دام أنه ما ضرب المثنى، ما أدري أنا، هذا اللي عندي يعني. يقول لو قيل لو ضرب بها الثقلان ولا لا؟ على كل حال ممكن يتحقق منها بعدين. طيب، لا دعه دعه الآن القبر كلامه طويل فيه رحمه الله مصنف رحمه الله عليه رحمه الله رحمة واسعة. انتقل إلى مسألة القبر، قال: بعذاب. والحقيقة أنه مو بعذاب، إما عذاب وإما نعيم. إذا نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، لكن أراد أن يذكر منكر والنكير لأنهما كلام بالعذاب. هذا العقيدة دائما قلت لكم سابقا لماذا أهل السنة جمعوا هذه المسائل في العقيدة دون غيرها؟ قالوا: لأنه من خالفهم في أصل من الأصول ذكروا في كتب العقيدة. فمثل ما خالفوا في مسألة السابقة وهي مسألة القدر، خالف كثير من الناس في مسألة الإيمان بعذاب القبر. واضح ولا لا؟ فالشيخ رحمه الله يقول: الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. وذكر قال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. الحقيقة أن الشيخ ذكر هنا آية وردت، لكن فيه نظر في هذا التفسير، لكن في آيات أوضح وأصرح في بيان عذاب القبر أكثر من هذه الآية، ويذكرها مثل البخاري وغيره يذكرونها، هذه ما يذكرونها الحقيقة. طيب، نجي المسائل في مسألة القبر وعذابه ونعيمه. في قول المصنف: ثم الإيمان بعذاب القبر أي عذابه ونعيمه، لأنه ما في أحد يموت في قبره إما أن يكون منعماً أو يكون معذباً، ما في حالة ثالثة. يعني لا يمكن يموت في قبره موتة كما يزعم بعض الناس بأنه يموت جثة هامدة، لا، إما يكون في عذاب وإما يكون في نعيم. وهذا إجماع ظاهر الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن إذا مات الإنسان ودخل قبره فإنه إما يكون في نعيم أو يكون في عذاب. وقبل ذلك أول ما يموت يسأل، لا بد قبل ما يتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم فيأتي الملكان فيسألانه. طيب، فذكر الشيخ هذه من أصول أهل السنة، وذكر: فإن له معيشة ضنكا. وهذا الحديث روي الحقيقة تفسيره عن أبي سعيد وعن أبي هريرة أنهما فسر أن له معيشة ضنكا في القبر وليست، لكن هذا الحديث مو موجود في كتب المشهورة كالسنن والمسانيد والصحاح. يعني ذكر الحاكم حديث أبي هريرة قال عشرة مسلم، وذكر حديث أبي سعيد ذكره ابن كثير وعزاه لابن أبي حاتم في التفسير، وقد روي عنهما مرفوعا وموقوفا. لكن لا
نقول عندنا مع هذه الآية التي إن صحت فسرها الصحابة على أنها معيشة ضنكة أي في القبر، وإن كان ابن عباس له تفسير لها ويقول أنه أي في الدنيا معيشته في الدنيا، ما هو بقول واحد في تفسير الآية، هناك من يقول لا في الدنيا معيشة ضنكة وفي الآخرة يحشر أعمى، لكن عندنا آية صريحة كقول الله عز وجل ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم، وقوله عز وجل النار على فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، قبل الساعة غدو وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، منها قوله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند القتال وذوقوا عذاب الحريق. وفي آية أخرى كقوله نعذبهم مرتين ثم يردون، وفي آية أخرى ذكرها السلف لكن أوضحها. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر يعني استدل بهاتين الآيتين الأوليين التي هي آية اليوم تجزون عذاب الهون اليوم وحديث أشد العذاب لآل فرعون، ذكرها البخاري واستدل بها على عذاب القبر في باب ما جاء في عذاب القبر. إذن البخاري استدل بالآية الأولى والثانية على عذاب القبر. أما ابن حزم لما جاء في كتاب الفصل وذكر قوله عز وجل عذاب الهون قال هذا قطعا قبل يوم القيامة، لأنه يقول في الآية أخرجوا أنفسكم اليوم، واليوم المقصود به عند الخروج الروح تجزون عذاب الهون. لكن ابن حزم يقول هذا لا مرية فيه أنه قبل يوم القيامة، معناه أنه في القبر. طيب، وأما قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا ذكر الطبري أيضا أنهم أهلكوا وأغرقوا ثم جعلت أرواحهم في جوف طيور ترد بهم على النار، واضح ولا لا؟ ولذلك قال المفسرون قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في القبر، فإذا قامت الساعة يدخلون النار، وهذا ليس ببدع، فإن الكافر كما أثبت النبي في حديث البراء وغيره يفتح له من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ومع ذلك يقول ربي لا تقوم الساعة، ليش؟ لأنه يوم الساعة بيدخل نفس جهنم، والمؤمن يفتح عليه من الجنة في القبر، ومع ذلك يا ربي أقم الساعة حتى أدخلها. طيب، وأما قوله تعالى في تفسير قوله وذوقوا عذاب الحريق حينما قال يضربون الملائكة كفروا يضربون الملائكة يضربون وجوههم أدبارا ذوقوا عذاب الحريق، يقول ابن القيم قولهم ذوقوا عذاب الحريق هذه الإذاقة أولها حين الوفاة، لأنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم، واضح ولا لا؟ وكلاهما واقع قبل الوفاة اللي هو قوله عز وجل يضربون وجوههم وأدبارهم أي يتوفونهم، وعند الوفاة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق، فواقع في قبل عند الوفاة الضرب على الأدبار وعقوبة النار اللي ستقدمون على عذاب القبر. على كل حال كل هذه الآيات وغير هذه الآيات معيشة ضنكة، ستجد غيرها أن السلف ذكروا كلها دلالات على عذاب القبر ليست فقط هذه الآيات. نجي للسنة، قال المصنف وروى البخاري بإسناد عن أم خالد قالت سمعت النبي يتعوذ من عذاب القبر وقال عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغط القبر لنجا سعد. هذا الحديث الذي ذكر المصنف ذكره البخاري في باب التعوذ من عذاب القبر، ذكر البخاري هذا حديث أم خالد ذكره في باب التعوذ من عذاب القبر. وأما ضمة سعد بن معاذ فليست في الصحيح، إنما رواه الطبراني في الكبير الأوسط قال الهيثمي رجاله موثوقون، لكن أصلاً حديث عذاب القبر عند أهل السنة متواتر جاء من طرق كثيرة، حتى فقط في الصحيحين إما في البخاري أو مسلم فقط جاءت من 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 جماعة من عن الصحابة، قد يصل إلى حد التواتر. ليش؟ مو بالعدد لكن بوجودهما في الصحيح، ولذلك جاء من طريق علي وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة وأبي بكرة وأبي رافع وعبد الله بن عباس وعائشة وأنا أسمع، هذه كلها في البخاري أو في البخاري في أحدهما في اتفق عليه أو في أحدهما، أما ما عداها من غير خارج الصحيحين فلا تعد ولا تحصى، وذكر في العلماء كتب أحاديث القبر، واضح ولا لا؟ طيب، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم عذاب القبر حق، حديث عائشة. ومن حديث ابن عباس: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة والآخر فليستتر من بوله. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا قال: هذا الصوت من؟ قالوا صوت، قال: هذا، قال: هذه يهود تعذب. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ذات يوم وسمع صوتا معذبين فقال: لولا ألا تدافنوا، في مسلم، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فالنبي يسمع ونحن لا نسمع. الحديث في ذلك متواترة كما قرأ الطحاوي في كتاب الطحاوية: وقد تواترت الأخبار، لا والله ابن أبي العز، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاده والإيمان به، ولا نتكلم عن كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. طيب، مسألة ثانية، قول المصنف: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير، ثم قال: فتانان أسودان أزرقان. الحقيقة لفظ هذا الحديث الذي فيه كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان إلى قول عمر، إذن أكفيكهما. هذا الحديث الحقيقة خرجه ابن الأجري في الشريعة وابن أبي الدنيا في كتاب القبور مرسلا من طريق عطاء، يعني هذا اللفظ اللي يقول في عمر للرسول أكفيكهما، هذا الحقيقة لم يثبت مرسلا، وإن كان البيهقي ذكر في كتاب القبور عن عمر غريب، الصواب أنه لم يثبت عن عمر، لكن جاء من طريق آخر صحيح أو حسن فيه إثبات المنكر والنكير، لكن ليس بمثل هذا الحديث اللي فيه أزرقان أسودان ينبشان الأرض بأنيابهما. هذا ما جاء مرسلا ومسندا ولم يثبت لا مرسل ولا مسند، إنما جاء من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما المنكر والآخر النكير فيقولان له، فيبدأان بالسؤال ويضربانه. هذا الحديث صحاه الترمذي، صحاه ابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وله شاهد من حديث معاذ عند البزار وعن البراء أيضا عند الطبري. وبهذا تعرف أنه يجب أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه وبأن الملكان كما قال المصنف أحدهما يسمى المنكر والآخر النكير. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية المروذي عن هذا قال: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذا صح الحديث. لكن ثبوت سؤال الملكين من دون أن يسميا منكر ونكير هذا ثابت في الصحيح بلا إشكال، قال: أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كيف علمت؟ هذا جاء في الصحيح لا إشكال، لكن الإشكال في المنكر والنكير، نقول ليس في الصحيح لكنه جاء في أحاديث لا بأس بها أن اسم أحدهم المنكر والنكير. لأن بعض الناس أنكر قال: كيف يسمى المنكر والنكير؟ لماذا ملاك يسمى هذا منكر ونكير؟ وش الأسماء؟ نقول: ليس لك أن تسمي ما إنما يسمي الله من خلقه من يشاء. ليش يسمى إسرافيل وجبرائيل؟ تريد أن تحاسب الله فيما يريد أو يفعل؟ إذن حديث صحيح بلا مرية لكن بدون تسمية المنكر والنكير. طيب، في مسألة هنا قوله، قول المصنف: ثم الإيمان بعذاب القبر، إشارة إلى الطوائف الذين خالفوا أهل السنة بعدم الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. ولذلك أكثر الخوارج والمعتزلة ينكرون أن للقبر عذابا أو نعيما، ويقول يرون أنه برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ في القرآن لم يذكر فيه شيء كما يزعمون، ولذلك هم ينكرون. وتبع الخوارج والمعتزلة أكثر الملاحدة والفلاسفة، لأن الخوارج والمعتزلة أنكروه كما أنكروا سائر النصوص، لكن الفلاسفة والملاحدة أنكروه إلحادا من باب العقل، يقولون كيف؟ وإذا كم يشقون يقول: وضعنا على إنسان كذا وكذا ثم كشفنا عن القبر ولم نجد لا عذاب ولا نعيم، فيقال لهم: من قال لكم من عذاب القبر ونعيمه من أمر الدنيا؟ هذا من أمر الآخرة ولا يمكن أن تراه. مثل لو يجي واحد عندك وهو في منامه يرى أنه يضرب وأنه يصعد وأنه ينزل وربما قام من منامه ويحس بأثر الضرب وأنت لا تدري عنه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الروح تصعد وتسجد تحت العرش وتتلاقى مع خلق من خلق الله وهي لم تغادر البدن أصلاً وإن توفاها الله عز وجل. فلا يمكن أنك حتى ابن القيم له كلام عجيب يقول: الذين ينكرون عذاب القبر نشبههم بمن كانوا في بطن الطفل الوليد في بطن أمه. لو قلت للطفل الوليد في بطن أمه أنك ستخرج، هو جالس في وين الجنين؟ كم مسافة المكان اللي جالس فيه؟ شبر بشبرين، شبر شبر شبر. لو قلت لهذا الجنين الذي عاش في ظلمات ثلاث ستخرج إلى أرض وسماء وفيها بحار وجبال وفيها طائرات وفيها سيارات وفيها أشياء كثيرة، لا يصدق، لأنه لا يعرف الواقع إلا شبر بشبر. يقول هؤلاء المكذبة لما قاله النبي في عذاب القبر بأن يفسح له مد بصره، ما هم إلا كعقل الجنين الذي لو قيل له وهو لا يعقل بأنك ستخرج إلى هذه الأرض الفسيحة الواسعة لا يصدق، لأنه لا يعرف الواقع إلا ما رأى لو كان له عقل. فهؤلاء كهؤلاء. الله عز وجل إذا أخرج الإنسان من الدنيا انتهت مقاييس الدنيا، انتهت. ولذلك يقعدانه، يقول: والله ما حنا حاطين عليه الابن، كيف يقعد؟ يا أخي يقعدانه. الذي جعل الجدار يمنعك وجعل الماء لا يمنعك تمشي به هو الذي يجعل إذا مات الإنسان اللبن لا يمنعه من الجلوس. واللي خلقك بشر، خلق الملائكة إيش؟ خلق الملائكة والجان أجسام لطيفة. تشوف الجنية، الجن يكلمك أحيانا، ربما يتلبس، ربما ينتقل بالهواء وهو روح. هل يعقل أن تنكر الجن؟ ما تنكرهم لأنك لا تراهم. إذن أنكر، إذن لا تنكر ما في القبر لأنه من علم الغيب. واحد يقولون أن رجلا من المسلمين ناقش رجل من الملاحدة الكفار في بلاد الغرب، قال له: أنا لا أؤمن بالله لأني لا أؤمن إلا ما أدخله في التجربة. فما ثبت بالتجربة أثبته إيش؟ أثبت أنه إيش؟ موجود. فالله ما دام أني ما أثبته عن طريق المعمل فلا أثبته. قال: طيب أنت مجنون. قال: كيف مجنون؟ عقلي موجود. قال: أنت لا تعرف عقلك، وينه؟ قال: معي عقل. قال: هل ترى؟ قال: لا. قال: هل شممت أحد؟ قال: لا. قال: أنت مجنون. قال: كيف مجنون معي عقل؟ قال: كيف تريد أن ترى الله وأنت عقلك ما ترى؟ أثبت لي عقلك عن طريق المعمل، أخرجه عقلك. إذا أخرجت على طريق صورته مجرد جهاز، ما الذي جعل في هذا التفكير وهذا العقل وهذا كيف تفكر، كيف تنسى، كيف تعرف؟ واضح؟ على كل حال، هناك من أنكر جزء من عذاب القبر. ذاك الشيخ ابن القيم لما ذكر في كتاب الروح من بعض الناس من الطوائف قالوا إن عذاب القبر يكون بين النفختين، مو في القبر في الدنيا. وبعضهم قال: لا، فقط على الكفار، ما يكون هناك عذاب على المسلمين. وقال كل هذه الأقوال أقوال أهل البدع، أما أهل السنة فيقرون بأن العذاب والنعيم في القبر لمن يستحق، أما النعيم فلأهل الإسلام، وأما العذاب فهو قسمان: عذاب للكافر وعذاب للمسلم العاصي. لكن هذا قد ينقطع وهذا لا ينقطع. طيب، في هنا لطيفة ذكرها أظن ابن القيم، يقول: في الدنيا الأرواح تبع للأجساد، صح؟ وفي القبر الأجساد تبع للأرواح، لأنه في الدنيا روحك تبع لجسدك، لما تكلم أتكلمك مع روحي، روحي هي داخلي، لكن أنا اللي أتكلم معك. إذا قلت فلان حضر فلان، فلان بنفسه وروحه، لكن أنت البدن. وذلك لا أعذب روحك حينما أجلدك، إنما أجلد بدنك، أما روحك ما أعرف عنها، إنما روحك تتعذب عذاب معنوي، لكن العذاب على البدن. في القبر يقولون البدن تبع للروح، الأصل أن الروح هي تنعم وتتصل بالبدن فيصيبه. قال: أما في الآخرة فعلى البدن والروح، فلكل دار أحكامها. طيب، نجي اللي بعده. قال المصنف: ما هو فتلزم القلب؟
طيب نجيش بس نعم في الأصل. طيب المصنف انتقل هنا إلى مسألة إيش؟ الإيمان بالنشور وبالصيحة وبصوت إسرافيل للقيامة، يعني بدأ يدخل في قضية البعث ويوم القيامة، واضح ولا لا؟ قال ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، أي يجب على المسلم أن يعتقد أنه بعد القبر ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء، كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. إذن هناك يوم حساب، وهذا في القرآن أصلا واضح لا إشكال فيه، لكن هناك من خالف في مثل هذا الأمر وخالف في جزئيات منه، فأهل السنة يذكرونه في كتب الاعتقاد، فيقول يعتقد أنه تكون صيحة النشور المذكورة في القرآن في قوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي المقصود قال المصنف صيحة النشور أي الصيحة الأخيرة التي يخرج الناس بها إلى قبورهم، فقوله هنا الصيحة أي النفخ بالصور النفخ الأخيرة، وبالحق أي بالبعث، يعني كما قال الله عز وجل إيش يسمعون الصيحة بالحق أي إيش بالحق أي بالبعث الذي لا شك فيه، وذلك يوم الخروج أي الخروج من القبور. وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى المنادي هنا في الآية هو اللي قال الشيخ رحمه الله أي بصوت إسرافيل، فإن نقول واستمع يوم ينادي المنادي، طبعا هناك نداءين، النداء الأول يكون عن طريق النفخ، والنداء الثاني بعد ما يقوم الناس يصوت فيقول هلموا إلى ربكم إنك وقفوهم إنهم مسؤولون، لكن المقصود في الأساس هو النفخ لأن الله ذكرهم في القرآن، وأما هلموا أيها الناس والصوت هذا فجاء في السنة. طيب جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أنه كما في حديث سعيد قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن وصاحب القرن كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. قل إن ملك إسرافيل هذا منذ أن وكله الله بالصور فهو قد حنى جبهته ينظر جهة العرش والصور قريبا من فمه لا يغضي ولا طرفة عين خشية أن يغضي فيؤمر. هذا الحديث حديث أبي سعيد، وروى الحاكم الصحيح وحسنه ابن حجر من حديث أبي هريرة قال إن طرف صاحب الصور أي عينه أي بصره منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. هذا اللي قال المصنف عنه أنه بصوت إسرافيل، والمراد بالنفخ هنا في قوله اللي قال ينفخ في الصور النفخ هو النفخ المعروف، والصور هو القرن معروف عند كما في الحديث الذي جاء في رؤيا الأذان قال فكان اليهود يصيحون في قرن مثل المقرفون اليوم، واضح ولا لا؟ على شيكة مقرفون يصيحون فيه، طبعا بعض العلماء قال هيئة البوق، لكن اللي جاء في الحديث عن السلف أنه كما في حديث النبي التقم صاحب القرن القرن صاحب القرن القرن فسماه قرنا، واضح. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن عربيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، كما صحه ابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن حسنه يعني الترمذي. وطبعا فيه تأويخ باطل، يقول بعض الناس أن الصور ذكر في كتب الفرق أن الصور هو صورة الصورة التي يخلقه الله يعني كأنه بعث الأرواح، هذا كلام فاسد وتأويل لا يحتمل ولا يجوز. طيب نجي لقول المصنف ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، في مسلم
من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بقاء شرار الخلق حينما تقبض الأرواح المؤمنين، قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، أي صفحة العنق، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق. هذا أول من يسمعه رجل يلوط حوض الإبل، ثم يصعق ويصعق الناس بعده، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. واضح؟ نعم، كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن القرآن أثبت أنه ينفخ في الصور نفخة البعث، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الناس ينفخ، ينفخ إسرافيل بالصور فيسمعه الناس، فأول من يسمعها رجل يلوط حوض إبله، عربي، أن الإبل عند العرب، فكأنه يرفع صفحة عنقه يشوف إيش السالفة، مثل ما تسمع صوت، يقول: فما يرفعها حتى يصعق، ثم تنتشر إلى بقية الناس. واضح ولا لا؟ فيصعق الناس، هذه نفخة الصعق، نفخة الصعق. طيب، ثم قال: ثم ينفخ فيه أخرى، وهذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. ولذلك جمهور الأمة على أن النفخ كم نفخة؟ ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الصعق الموت، ثم نفخة البعث. وبعض العلماء يقول له هي نفختين، الأولى والثانية واحدة، لكن للعلي الجمهور أن النفخات ثلاث. أما النفخة الأولى فهي التي قال الله فيها: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واضح؟ وهذه النفخة وش فيها؟ هي التي هي إذان باضطراب العالم وفساد نظامه، وهي التي فيها تمور السماء وتتساقط الكواكب وتسجر البحار وتدك الأرض. واضح ولا لا؟ ولذلك قال الله عز وجل عنها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هذه هي صيحة إيش؟ الفزع. ثم اللي يعقبها الفواق هنا قال الرجوع المرد، مو بالغشي. طيب، قال ابن كثير لما ذكر هذه النفخ يوم نفخة الفزع، قال: وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الناس على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات والأرض. النفخة الثانية هي نفخة بعد الفزع، نفخة الصعق اللي قال فيها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله. هذا كل من على وجه الأرض يصعقون فيموتون. ولذلك طيب، ثم قال: وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. وذكر العلماء أن بين النفخة الفزع ونفخة الصعق مسافة، لأنه في حديث عبد الله بن عمر اللي مر معنا وش قال؟ قال بعدما قال: فيصعق الناس ثم يرسل الله الطل أو الظل فتنبت منه الأجساد ثم ينفخ في أخرى، ولم يبين لنا المدة، إنما المدة فيها لابد من نبات. في حديث أبي هريرة ذكر رضي الله عنه ما بين النفختين 40، فقالوا له: شهر سنة؟ قال: أبيت أبيت أبيت، ما أخبرهم، أنا يقول ما أعرف أي سنة، سنة ولا شهر ولا أيام، إنما بين النفختين 40. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. النفخة الثالثة بعد الموت هي نفخة أن يبعث كل من في القبور من آدم إلى آخر مولود دفن، إلى آخر بشر مات بسبب نفخة الصعق: وقفوهم إنهم مسؤولون. لا يبقى أحد من أهل القبور، وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ولذلك قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وحديث عبد الله بن عمر قلناه قبل قليل: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقول: هلموا إلى ربكم وقفوهم منهم إنهم مسؤولون. طيب، ذهب بعض العلماء قلت له نفختان، هنا قال المصنف: ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر. ثم الإيمان بالبعث، يعني هنا أن الشيخ رحمه الله يقول يجب اعتقاد ما ثبت قطعيا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أنه بعد النفخ في الصور يكون البعث، يكون إيش؟ البعث، ينفخ في الصور ثم تكون النفخ بعد النفخ الثالث البعث، وهي إحياء الموتى وبعثهم للحساب كما في قوله فإذا هم قيام ينظرون، وقال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي يخرجون للحشر، وقال سبحانه ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وقال ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وقال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وأخبر النبي بأن الناس يبعثون بقبورهم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى القلفة التي تزال أثناء ولادة الإنسان وهي أمر بإزالتها لابد كما خلقنا أو بدأنا أول خلق نعيده، تعود أنت كاملا من ترابك حتى القلفة ترجع معك حفاة عراة غرلة، الأغرل هو الذي غير المختون. طيب ولا لا؟ طيب، هنا مسألة أيضا، من أنكر ذلك فهو كافر، يعني معناه يجب على المسلم يعتقد أن هناك بعث، ولذلك من أنكر البعث لا شك بكفره لأنه مكذب للقرآن والسنة واجماع الأمة، وإذا كذب بالبعث خلاص معناه لن يؤمن بشيء آخر، لأنه ما في شيء أوضح من البعث في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول ابن القيم أقر ببعث المعاد والأبدان حتى اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما ينكرونه، واضح؟ حتى اليهود النصارى ما ينكرون البعث، واضح ولا لا؟ ويقول ابن حزم اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك، يقول يعني الأمة مجمعة على أن فيه بعث، سيأتي هنا أنه فيه نظر، لكن أغلب الطوائف الأمة كلها مجمعة على البعث، واليهود والنصارى مجمعون على البعث ولا ينكر ذلك إلا الملحدين، وإنكارهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، هل البعث سيكون للروح ولا للجسد؟ لأن الذين أثبتوا البعث بعضهم قال لك لا، تبعث الأجساد الأرواح في غير الأجساد. ليش قالوا الكلام هذا؟ قالوا لأن الأجساد فنيت فيخلق الله أجسادا، طبعا هذا من عدم معرفة بقدرة الله، قالوا كيف يعيد نفس كل جسم ويركبها على نفس الروح؟ والله يقول قد علمنا ما تنقص، هم يقولون تعود الأرواح إلى أي جسد؟ لا، أهل السنة يقول تعود الأرواح إلى أجسادها. هناك طائفة أخرى تقول لا، ما تعود الأجسام، فقط تعود الأرواح، قد فنيت الأجسام. سبحان الله، والله يقول وجمعناهم جمعا، يذكر أشخاصهم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينبتون كما تنبت ينبت الله الطل فينبتون من عظم الذنب، يركبهم الله فيخرجون، قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، كل هذا ذكر القرآن، وذكر السنة يعتقدون بعتقد اعتقادهم بالبعث أن الله يخرج الناس بأبدانهم وأجسادهم كما خلقهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قال الله عز وجل وهو أهون عليه، لما ذكر الخلق الآخر قال وهو أهون عليه، ومع أنه ما عند الله هين صعب قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ما تضرب لله الأمثال، لكن الله يقول لك إذا كان عندك هين شيء بعد أن صنعته أول مرة فالثاني أسهل، قال لك هو أهون عليه من باب مشاكلتكم، ولا فلله المثل الأعلى، لا يعجزه شيء وليس شيء عنده أصعب من شيء. طيب ولا لا؟ طيب، هنا أيضا أن الشيء قلنا لكم ما خالف أهل السنة، لكن السفريني وغيره وعلماء الإسلام ذكروا أن كل من أنكر مثل ما ذكرنا أنه كافر، واضح ولا لا؟ وأنما البعث يكون للأبدان ويكون للأرواح، أما من قال أنه بعث للأرواح أو قالوا أنه في أجسام فهؤلاء ليسوا على شيء. قال وأنكره بعض الفلاسفة والنصارى بعضهم. طيب، مسألة هنا أخيرة في هذه المسألة، أن البعث من قدرة الله لا يقتصر فيه على بعث الأوادم والناس، لا، الله عز وجل يريد أن يثبت قدرته يوم القيامة حينما ينادي فيقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله يحشر كل شيء. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولذلك الحشر يكون لجميع الخلائق، الأوادم والدواب والطير والحشرات، كلها للحساب والقصاص. واضح؟ قال: وإذا الوحوش حشرت. وفي مسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى، أو لتؤدن الحقوق يوم الإله يوم القيامة حتى يقد الشاة الجلحة من الشاة القرنة. وروي عبد الرزاق، روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه قال: يحشر الله الخلائق، قال: كلهم من دابة وطائر والإنسان. وقال ابن عباس: يحشر الله كل شيء حتى الذباب. حتى جاء عن ابن عباس قال: إن الناس لا يجدون لأقدامهم موطئا لكثرة من يحشر الله عز وجل على وجه الأرض. خلاص يكفينا أن نقف. ها؟ نعم. كيف؟ الله أعلم، إنما نحن نقول ينفخ. أما أن نثبت شيء لم يثبت، يثبته الله عز وجل. إحنا نعرف إن الملك يتصور بصورة الآدمي، صح ولا لا؟ لكن أن نثبت شيء ما نعلم، مثل ما قال واحد الأعمش، قال: من هي زوجة إبليس؟ قال: ذاك عرس ما شهدنا. فالله ما أطلعنا، فلا نتكلم عن خلق الله بشيء لا نعلمه. لكن الظاهر أن النفخ يكون بمثل هذا. فإذا كان جميع مخلوقات الله عز وجل متشابهة في أصل الخلق، لا يمنع أن يكون كذلك، لكن لا نثبت شيء لا نعرفه. تكون كونية وشرعية إذا كانت بمعنى المشيئة، يعني